أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مر بنا أن الإعجاز ليس من الضرورة أن يقوم بآليات أو أدوات خارج عن قدرة البشر، بل قد يقوم بقدرات في متناول البشر، إلا أنهم لا يفطنوا إليها ولا يعوها، وليس لديهم العلم بذلك، بخلاف صاحب المعجزة فإن له ذلك العلم. وبالذات في الخلافة الإلهية والاستخلاف الإلهي، في الحقيقة هناك يعني قوامة بالعلم اللدني. نعم، العلم اللدني ذو مراتب، العلم اللدني هو ذو مراتب، وما يرى من عتاب الباري تعالى للأنبياء أو ما شابه ذلك هي المطالبة بمرتبة علم أعلى، وطبعا هذا قابل للتصوير أن يكون هناك مراتب في العلم أو في طلب ذلك العلم. وهذا غير أن أصل ذلك الأمر أو العلم خاطئ. هم يعني كثير من المذاهب، حتى النصارى واليهود عندهم نفس الخطأ الذي وقع فيه العامة، نفس الخطأ، وهو الخلط بين مراتب العلم والكمال وبين كمال ونقص. في التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف، العهدين القديمين قديم والجديد، ترى عندهم ماذا؟ ترى عندهم أن أي عتاب من الله يعني أعوذ بالله تكذيب من الله للنبي، لذلك النبي في ذلك الزمان. لذلك عندهم النظرية في الإنجيل موجودة أن أعوذ بالله كل أنبياء الله كذبوا على الله، لم يوفوا لله بعهده أعوذ بالله. فمن ثم اضطر أو احتاج الله أنه هو يأتي بنفسه عيسى يخوض المعركة، تعبير على كل شيء. فهالنظرية التي لديهم بأن أنبياء الله كذب على الله أعوذ بالله، هم لا يفرقون ويدمجون ويمزجون بين ماذا وماذا، بين الشيء عتاب لا لأجل تخطئ من تكذيب، يعني طلب ما هو أرقى وأعلى من العالم من الراقي، وبينهما فرق. تارة يسعون في الأرض فسادا، يعيثون في الأرض فسادا، وتارة لا، في صلاح في أصلح، بينهما فرق. فإذا لابد في خليفة الله في الأرض، في الحكومة الإلهية، في الإدارة الإلهية، في التدبير الإلهي، لابد من علم لدني. لما عفى الله عن كلمة أذنت له، صحيح، بس هذا بتدبير. الآن العلم اللدني الذي عند النبي هو على مراتب تسديد وتأييد وإلهام تكليمه على كل أقسام مختلفة. وإلا ما يخطر من الخطوات. لذلك يقول أمير المؤمنين حول مقام النبي من صلاحيات الولائية أو التفويض في التشريع أو ما شابه ذلك، يقول إن الله أدب نبيه حتى كمل أدبه على وفق أدب الله، فقال له إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. فمن ثم بعد ذلك فوض إليه أمر دينه. فوض ليس معنى تفويض عزلي، نفس المعنى الذي مر بنا. فوض إليه أمر دينه حينئذ. إذن ما يأتي به النبي قال بنموذجي إلهي صنيعة الله، أنا نحن صنائع الله والناس من بعد صنائع لنا. فقال بالنبي صنيعة الله، لأن هذه الصنيعة اللي هي صنيعة إلهية فيها مراتب أكمل وأكثر. هم لم يميزوا هذا الأمر، يعني كما الحال في النصارى أو في اليهود وقعوا في هذا الخطأ. وإلا فتدبير إذن الإمام أو الخليفة لابد أن يكون تدبير بعلم لدني، وبالتالي فوق قدرة البشر. على كل هذا الذي تذكره، لذلك جماعة كثيرة عندما يريدون أن يحللوا سيرة النبي، غزوات النبي، حكومة النبي، إدارة النبي أو الإمام المعصوم، يقولون الأمر ليس مبني على إعجاز. فإذا لم يكن مبني على إعجاز، شوف انظروا كيف يقولون، فإذا لم يكن مبني على إعجاز، إذن حتى استقاء المعلومات والتدبير هو بنحو معتاد بشري، هذا خطأ. صحيح سير النبي أو خطواته ليس كل جبر إعجاز، لكن لا يعني أن مجمل خطوات التي هي بالأسباب المتعارفة أنما أنا بشر يقتصر فيها على الأمور العادية ويلغى فيها يوحى إلي، أو أن الوحي في موارد خاصة استثنائية وليس الوحي بنحو دائم. يستشكلون بأن الوحي إذا كان من نحو دام إذن هذا ليس فضل وليس مفخرة، وكيف يكون قدوة للبشر وهو يوحى إليه؟ حقا ما يوحى إليه. فإذا لم يوحى إلينا كيف إحنا نتبعه؟ نجعله نموذج وقدوة. اتفاقا الجواب عكس ذلك، نجعله نموذج لأنه يوحى إليه، لأنه طريق لنا إلى اتباع الوحي، والوحي أكمل جعل نموذج، يعني مفاد ومؤدى الوحي أكبر نموذجية أمثل أمثولة. بالعكس لو لم يكن في جانب وحياني لما كانت نموذجية هناك، ولما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة والتأسي إنما يكون بلحظة أنه هذا نموذج مصاغ بقالب الوحي، لأنه هذا يقطع الصلة بيننا وبين الرسول، هو يشدد ويوطد الصلة بيننا وبينه. معنى عدم الإعجاز، معنى عدم الغيبية، أو أنتم تفرطون في الجانب الغيبي في شخصيات الأنبياء والرسل والأئمة، ليس الأمر كذلك. لابد أن يكون أمور عادية متعارفة. إذا كان الأمر كله غيبي إذا كان خارج عن منال قدرة البشر، فلا يكون قدوة ولا نموذج. هكذا شبهة تقرر في قدوية الأنبياء أو في عصمة الأنبياء. لذلك العامة ربما يشكلون هذا الإشكال، أن أنتم تجعلون من الأنبياء ليسوا قدوة، لأنهم مزودون بأمور خارج عن قدرتنا. فأنتم بدل أن تجعلون الأنبياء هداة تجعلون الأنبياء آلهة منقطعة الصلة بيننا وبينهم. هكذا مغالطة تقرر، لكن الجواب فيها ماذا؟ الجواب فيها هكذا، أنه لو افترضنا أن في مسير الأنبياء نعم لا تستخدم آليات إعجازية خارج عن قدرة البشر، آليات عادية، إلا أن العلم والفطنة باستفادة هذه الآليات في المكان المناسب بحيث تحقق نجاحا باهرا خارج عن قدرة البشر، هذا ليس منقطعا عن حالات الأنبياء. لو انقطع في فرض من الفروض أصلا لما كانوا والعياذ بالله لهم حجية. لأنه ربما هذا قالب أو أعوذ بالله سيرة أو سنة أو خارج عن الوحي الإلهي، عن إرشاد الوحي، عن هداية الوحي الإلهي. الغريب، هذه من الملاحم التي يجب أن نتعرض لها في التفسير، التي عبث في معناها من ملاحم الآيات، ولكم فيه رسول الله أسوة حسنة. هذه التعمية على صار طمس وتعمية على المعنى الحقيقي للآية. سرى هذا الطمس والتشويش حتى لكتب مفسرين الإمامية، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لا ليس في كل صغيرة وكبيرة في رسول الله، هكذا يقولون. إنه هو بشر له أمور عاديات، طبعا هو جنب بشري موجودة في البنبي، لكنهم يقولون هاي الجنب البشري عادية، يأكل يشرب يقوم ينام يتعامل مع ذويه يحضن الحسنين، لأن الحسنين يعني تخصيص في الوحي الإلهي، تخصيص مقام من باب أنه بشر عند أبناء. هكذا أعوذ بالله هؤلاء بعضهم حتى تجرأ وقال، لما يقول يغضبني ما يغضبها فاطمة، من باب الأب لا من باب الرسول، لا من باب أعوذ بالله أنه نبي. وهي خطرة جدا، أن شخصية النبي أو الأنبياء مركبة وحيانية وبشرية محض. باب في البخاري لا إله إلا الله، لعن النبي إلى أغيلمة قريش، يعني بني مروان وبني أمية، يصعدون وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، حيث نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه مغموما حزينا، قال في من يغمق؟ قال رأيت هكذا رؤيا، ولم يفطن بها جبريل، فصعد إلى السماء وتابع بالآية الكريمة من نزو بني أمية وبني العاص على منبر رسول الله، يعني على حاكمية وسلطة رسول الله. هناك في البخاري وصحيح مسلم وصحيح أخرى باب لعن النبي لهؤلاء الشجر الملعونة وفي بني أمية، بل مو بس الشجر الملعونة، في أحاديثهم وأحاديثنا أن النبي كان في صلاته يلعن مدة مديدة أو شهور أو كذا جملة من الأشخاص أو الأقوام في قنوت في الصلاة يقنط عليهم. هؤلاء لكي يطمسوا الحقائق ماذا صنع في البخاري؟ قال باب استغفار النبي لمن لعنه. قال كل من لعنته فذلك كفارة له. يعني بشر
وأبدلها حسنات أيضا
مثلا. ما شاء الله هذا كيف تصوير لشخصية النبي؟ تصوير لشخصية النبي أنه في جنبات بشرية محضة. نقول جنب بشرية بس هم يقولون لا محضة. طبعا ذاك بعد أمر آخر. لذلك والعياذ بالله أحد ملاحم القرآن العظيمة لا ينطق عن الهوى أيضا حرف معناها وانطلع هذا التحريف حتى على أكابر ومحققين. لا ينطق عن الهوى يعني فيما يبلغ من وحي الله لا في عادياته يومياته لا هم يقيدوها وما سخوا المعنى وتفشت حتى عند الخاصة.
وخاصة هذه
هم أقصد دعواهم
غير الخاصة اسمه
أي من جهة نقول ترى كابر من الأكابر يقول بالأصل المطلق من جهة في هالموارد يقول إن لا ينطق على الهوى هذا في الفاحية في غير الوحي لا تلاحظ كتب التفسير ولكم في رسول الله سنة حسنة. لاحظوا كثير من الأكابر يعني في الشرعيات لا في العاديات. لماذا؟ لأنهم صوروا شخصية النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ شخصية ممزوجة ممتزجة بين الأمور العادية المحضة والأمور الوحيانية. في الموارد التي فيها جانب وحياني نعم يحتج به يتأسى به، أما في الأماكن التي ليست فيها جانب وحياني لا، ليس لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس لا ينطق عن الهوى، ليس ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا، إن الله شديد العقاب بعد ذيله. لماذا؟ لأن شخصية النبي ما يمكن تصويرها دوما إعجاز وإرهاصات غيبية، إذن هذا ليس بشر، كأنما عندهم يعني شقين لا ثالث لهما، إما نبني أن عندهم عادية قد تخطئ وتصيب فيكون بشر، أما إذا أخرجت عن الخطأ أخرجت عن البشرية، إذا أخرجت عن القدرات العادية أخرجت عن جانب البشرية. فكأنما إنما أنا بشر يوحى إلي، يعني إنما أنا بشر أو يوحى إلي، إن حالاتي بعضها بشرية وبعضها يوحى إلي. هذا التوصيف أكو أوصاف بنحو التناوب لا بنحو الجمع، بل هاي الأوصاف مانعة الجمع يعني أو ومانعة خلو لا ضرورية جمع.
حتى بعض الأوصاف تدخل من الإنسان العادي
أي
هذا
وتوصيف بيوحى إليه كيف توصيف هذه الصفة كيف تقيمها؟ بمعنى أو تناوب أو بمعنى مزج معية. فإذا كان الأنبياء يقيمون مشاريعهم وبالتالي وظائفهم وأدوارهم بالغيب انت جعلتك الامر غيبي وبعد افتقدنا الاختيار صار كله جابر. نفس بحث الجبر والاختيار ياتون به صار كله فعل الهي. اعطي الانسان والامتحان ودوره مسؤوليه. اذا اردت ان تعطي اذا لابد ان تقطع جانب الغيب. بس هذه على كل مؤاخذه موجوده معنى اتفاقات كبيره. يعني احد كتابات سيد قطب سيد مالك نبي وغيرهم حسن البنا غيرهم الكتاب حتى يروون جواد الدين السدابادي انه لا تجعلهم في الانبياء اسطورات اجعلوهم العقل في متناول البشريه. هالفضائل وهالمعجزات وهالكرامات هذه كانما تقطع الصله بيننا وبينهم لأن لا نستطيع أن نحتذي به. نعم القدوية. نعم بينما احنا جاوبنا عنه في قديم الأيام بأجوبة عديدة القدوية اتفاقا تستدعي أن يكون جانب الوحي غير منقطع عنه. غاية الأمر الذي يستلم هذا النموذج الرائد الحذوي أو الأمثولي أو النموذجي هم لا نحن. الذي يجسد هذا النموذج الهداية الهداية أو الهدى هم. فمن ثم هم رواد الخطى البشرية. نعم بقدرات بشرية في غالب أحوالهم صحيح ولكن بعلم لدني يوحى لطيف الصفة الدائمة والدائبة للنبي أن ماذا يوحى إليه. طبعا الوحي أقسام ليس الوحي إلهام فقط. نفس تربية الله عز وجل للنبي بأعظم ملائكة قرأتم الخطبة القاصة على يمين قارن به أعظم ملائكته منذ أن كان فاطمة يعني توى خلص من الرضاعة أعظم ملائكة بعد
كلمة الوحي. شيخ أنت كان يكون كمان الوحي دائم للنبي في كل الأوقات
ولكن أي وحي. هم أيضا من الأمور التي وقعوا في الاشتباه فيها أن الوحي على نمط واحد وحي إلهام أو صوت أو تكلم أو رؤية. لا التسديد وحي التأييد وحي. يشرح المؤمن في أصول كافي أنواع وأنماط عديدة من الوحي. خلق الطينة من طينة خاصة نوع من الوحي طينة الفطرة. الفطرة كيف احنا ننطلق من الفطرة من البديهيات نستطيع أن نستعلم المجهولات. إذا كانت الفطرة البديهية واسعة جدا أو قل كل الأمور فطرية بديهية. تعبير الميرزا القمي في القوانين أن البديهيات إلهام. فالوحي أنماط إنما أنا بشر يوحى إلي أنماط. ولأنه على الدوام يصل إليه مواد الوحي كما تعبير الروايات لذلك حين هذا سبب وبعث لقدويته وللزوم التأسي به. كما في البخاري موجود عندهم بعد عبد الله هو مو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمير وغير واحد آخر وين اشتهر عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل ما يقول رسول الله فما أنعتني قريش أي قريش المندسة
ابن عمرو بن العاص
ها؟
ابن عمرو بن العاص
يجوز
من عاص قريش
يقول فمنعتني قريش فقلت يا رسول الله أني أكتب كل أي قال فوالله لا يخرج من هذا إلا الحق يعني ماكو إنه بشر، تبغى نفس الشيء هم يقولونها في الرواية هكذا، إنه بشر كالبشر أو كالبشر يتكلم في الغضب والرضا، ما تكتب كل شيء عنده.
المأثورات
يعني أتاني الوحي كذا، يعني يقصد بخصوص نزول الآيات عن طريق إبراهيم، يعني وحي مخصص يعني، لأن في كثرة المأثورات مثلا أتاني الوحي مثلا أو كذا. إيه استعمال للوحي في معنى خاص، لكن لا يعني أن الوحي هو معناه خاص. ما كان لبشر أن يكلمه الله، زين بس هذا بس التكليم وغير التكليم شيء آخر، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في وحي ما يشاء بإذنه. الوحي أقصى أنواع. فهم إذن بالعكس، إذا استمرت مواد الوحي هو حين أن تكون الأسوية والقدوية.
موسى معنى الوحي يعني ما يشمل التسديد.
نعم.
معنى حتى الأن سلام
الله. إيه طبعا. طبعا طبعا، بس وحي ليس نبوي.
من انقطع الوحي الموسى.
أي وحي النبوة.
وحي جبرائيل آيات.
إيه. القرينة هو موجودة. ووحينا إلى أم موسى، مع أنه بالقطع ليس وحي نبوي. قالوا هذا وحي بمعنى لطف. أي لح وحي بمعنى لطف؟ أن ارضعيه وألقيه أمر في اليم فليلتقط عدو لي وعدو له. إنا ردوه إليك وجاعلوه من ستة إخبارات وأوامر. هاي شنو اللطف؟ اللطف يعني شنو؟ يعني مثلا توفيق من الله.
صار خلاف المعاني في المصطلح الوحي بس.
لا هو خلاف معنوي. الوحي الذي فيه تسديد وفيه عصمة وفيه آثار هذا لا يقتصر على الإلهام أو التكليم أو الرؤية. هذا الأمر صيرفته تثمينة عند اللي يعيشون هذا العالم، هم الأئمة أهل البيت. اللي ما يعيش هذا العالم ما يدري بالأول والتالي فيه. إذن خطاهم في بحث الوحي سبب ماذا؟ سبب أنه يظنون أن الوحي فقط وفقط هو الإلهام أو الكلام أو الرؤية. لذلك في أصول كافي أمير المؤمنين يشدد على هذا المطلب، دي القاعدة، أن الوحي أنماط، الوحي أنواع، الوحي أقسام. خلق طينة النبي من أفضل الطينة، من أفضل الطين، هذا نوع من الوحي. لما؟ لأن هذه الفطرة معلومات، هذه الفطرة كمالات، هذه الفطرة رابطة بين الإنسان والغيب. لله على الناس حجتان، حجة باطنة وهي العقل، حجين واسطة رابطة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق، لا، ذلك الدين القيم، دين وحي. الفطرة دين وحي، والدين وحي وأدى وحي. تعبير الميزة القمي في كتاب الجزء الثاني في قوانين صبها لو يطبع كلش ممتاز. مالي أصلا كتاب كلامي، هذا مو كتاب أصولي، بحوث لطيفة فيه. يقول في جواب الإخباريين على ما حكم به العام، حكم الشارع لابد من حكم الشرع، يقول نفس حكم العقد، ذاك العقد هذا وحي، استلهام من اللوح المحفوظ. في بديهيات طبعا مو في النظريات. إذن الوحي ذو أقسام وأنواع وأنماط. لذلك أمير المؤمنين يقول لما الأدب تأديب، ولتصنع على عيني، هذا أقسام الوحي. هذا كما يقول أميمون في خطبة القصر، هذا هو أحد أنواع الوحي، والتصنع يتربى على عين. أصلا استعراض الله مع النبي موسى أن من بداية طفولة النبي موسى إلى أن كبر كيف هو كان تحت الحراسة والتربية والتوجيه والإرشاد الإلهي. هذه كنعوت مؤهلة للنبي موسى كنبي وقدوة. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. إذا كان خلقه القرآن كيف يعني من لعنته خطأ؟ أو كيف يكون النبي يكون أو سباب شتى؟
أما لا يعترض تناقض فيهم ولا هم يركزوا على
أقصد
النبي في إيه؟ جميع أفعاله
كذا كذا. إذا كان كذلك فكيف تخطئون النبي تقولون في هذه الموارد؟ هذه لا تحمل. طبعا هذا كلام العرفاء للأسف الصوف.
هذه الموارد ليخرج الناس بشرية.
هي دي البشرية الكلام بشرية محض منقطع عن الوحي. هي الأزمة هنا. في موارد نعم يقولون نعم خط أعوذ بالله خط النبي وصوب ببعض الصحابة مثلا
قال أو يرد هذا الضبط. كان في موارد محددة جدا من أجل إثبات الناس إن بشر ولا في أي يعني جنب له شيء
أو
إن إله كذا.
نعم.
يعني
هذا أيضا أحد نعم هذا أحد التقريبات التي ذكروها. أنه إذا قلنا النبي دائما صح 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 إذا صار ألوهية صار غلو افتقد الجنب البشري. هاي أحد الأدلة بعد. كيف يفتقد جانب الاختيار سير جانب
الإشكال على الشيعة أنه ليش نرى الفرق المغالية دائما في جانب الشيعة في حين قليل
وهذا اتفاقا لا اتفاقا هذا مديح وليس بطعن. اي نعم ان شاء الله الجزء الثاني من الرجال يطلع تشوفوا شنو مديح. معناته يفطنون المعارف أما الذي لا شامله في طلعات معارف هو الذي لا ينزل. غاية الأمر في جماعات عندهم ضيق في قابلية استيعاب المعارف العالية سعنوا غلوه شيء آخر وإلا هو من باب شوف القرآن الكريم في حين يصف النصارى بالغلاة لا تغلو في دينكم يصف النصارى بنعوت مديح أفضل من اليهود. اليهود ما عندهم غلو إلا في جانب ولكن يصفهم دائما بقساوة القلب والخشونة والرعونة وعدم بينما يقول لتجدن أقرب الناس. أما اليهود غلظة وجفاء حرب أو قدوا للحرب نارا ودوما هذه عتات وغشومة
يعني يبالغوا في نفس الدين
صحيح
تقديسه وتأثيره بأكثر من الأطار المحدود للزمن
صحيح.
وهذا غير الغلاة اللي فرق تاريخية معينة.
بس على كل أقصد انظر الغلو الذي فيه حول النصارى ما يقول ولتجد أن أشد أقربهم مودة الذي قال لماذا أقربهم مودة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا تتم يبكون ويتضرعون عدم شفافية روحية ورهبانية ابتدعوها المسيح إلا ابتغاء بهالسبب. اتفاقا الآن بغض النظر عن نفس الغلو باطل والتقصير أيضا باطل لكن جانب الغلو فيه شفافية مقصود.
بس جانب الغلو مذموم في رواية الحديث أكثر من
طبعا تربية تربية منهم عليه السلام، لأنه الابتلاء في الوسط الداخل الجانب، وإلا طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، جعلنا بين أيديهم وخلفهم سدا فهم مقمحون لا يسمعون صم بكم. هذا أخطر ده.
بس جاي قال هذا
كان قدري. لا في جانب تتمة الرواية اقراها، تتمة الرواية اقراها، في الفقه أن لهم فقه، يعني تقيد بالفروع، تقيد بالشريعة الظاهرة. لماذا يرفع اليد عن التقييد بالشريعة الظاهرة؟ في الفقه يتم فيها الرواية، وهذه ملاحظة نعم موجودة عليهم. فالمقصود أيام ما كان نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن قد يصاغ هذا الإشكال بأنه لكي نرسم من النبي جانب بشري لابد أن نفترض فيه انقطاعه عن الوحي وانطلاقه من اجتهادات بشرية قاصرة تخطئ وتصيب. نعم، واللي ده دوما جانب إعجاز وقدرة غيبية كذا صار جبر هذا، أو أخرجتموه عن جانب بشري تأليه. متى هذا سنجيب عن هذا الجواب الأخير، الإشكال الأخير؟ لا، نستطيع بين لنا القرآن طريق آخر لنفي ألوهية الأنبياء واستبات جانب البشري فيهم. ماذا؟ بشري معصوم في حالة تكامل بالفيض الإلهي، هذا إذا ليس إله، بشر معصوم مطهر لا يزل ولا يخطئ، يعني من المعصية، لكن في حال تكامل. رب زدني علما، رب زدني علما، لا إله أخرى شنو بعد اللي مفروض العلم؟ ها؟ أي في العلم، رب زدني علما، روح على بالي. المقصود على الاتحال في نفس المطلب. إذن في علم وعلم أعلى وعلم أعلى وفوق كل ذلك آية هي أو طلعها ليس رواية نذكرها كاية آية طلعها يا حسن في السورة النساء، هي هاي المحفوظات تتكنوا عليها، ربما أحد الأعلام ستة أشهر يبحث في آية أخرى طلعت دي. إيه، مما يدل على أنه بعض جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وآله ترتقي إلى حد مصاف،
أو مما يدل على تقصير في بعض الأعلام،
هذا سبحث آخر، هذا صحيح، لكن أيضا يدل على جانب إيجابي آخر في كلام النبي صلى الله عليه وآله. المقصود على إتحال أن يمكننا تلافي الألوهية والغلو في الأنبياء لا بأن نحطط بهم إلى السفل البشري، لا، أن نحطط بهم على المقام الإلهي بأنهم يتكاملون، بأنهم مهما أوتوا من علم كامل وصحة ومستقامة في أعلى منا يمددهم الله به. تخطئة الله لهم لا بمعنى أنهم في الحضيض والعذب الله والحطيط، لا، يقول لهم الباري اقرأ فرقة اقرأ فرقة اقرأ فرقة، يعني أكثر اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فرق، يلقيهم الله قابل للتصوير. هذا افراط في معالجة معالجة الخطأ بخطأ، لا، ليعالج الخطأ بماذا؟ بالصح. لماذا يعالج الخطأ بخطأ؟ يعني لكي لا تؤله النبي يجب أعوذ بالله أن أعوذ بالله أن تسفل أو تسفف في معرفتك بالنبي، ليس صحيح، لا التقصير صحيح ولا الغلو صحيح، لكن في جادة وسط. كما أنتم تخافون من الغلو وهو محذور أيضا خيفوا أنفسكم من القصور والتقصير، وأكدوا على أهمية الوسط، ودققوا وأجهدوا أنفسكم في بيان ضوابط الوسط الدقيقة التي أشد من الخيط والشعر وكذا وحد السيف بين التقصير والغلو. كيف هو الأمر خطير في التمييز بين نفي الجبر ونفي التفويض، أمر بين أمرين. يقولون بروفيسور أمريكي معروف الآن أستاذ في الجامعة، انتقل من أمريكا إلى السويد كذا وتشيع وكذا، سأله أحد الأخوان التقى به في الحج أحد المشايخ إذا مترجم، قال ما الذي شيعك وبصرك؟ قال حديث في أصول الكافي، لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين. يقول إشكالات وتساؤلات كثيرة كانت لدي، هو ما يتخصص بعد في علوم إنسانية علوم أمريكي الآن، اسمه حيدر بس اسمه الأصلي ما راح البالي،
يعني سمى روح
حيدر. اي نعم،
من الأصول العربية
من أمريكي، أمريكي قح وبروفيسور وذو باع عجيب، كتب كتاب كتابين حول التشيع بعد باللغة الإنجليزية نشرهم. أيوه. على كل هو يؤكد على أن إحنا مقصرين، يعني أنتم الشيعة مقصرين في نشر الكتب بلغات أجنبية وكلمات الأئمة بالذات، أصول كافي، نهج البلاغة، صحيفة السجادية، تحف العقول بلغات إنجليزية. أنتم أوصلوا لنا، الغرب أكبر مؤثر فيه هو يقول هكذا، ليس المسجد أو الحسينية أو الأجواء الروحية، لا لا هذا ليس مؤثرة حتى لو يقول هو، لكن ثبت أن الأجواء الروحية تجذب. لا أقصد يعني أحد النوافذ المهمة المؤثرة في الغرب الكتاب، الكتاب لأنهم قرائين بكثرة.
ما في شيء قد ما يتفرد به الشيعة وحدهم، حتى
الأديان
المذاهب
الأخرى
عندها جوانب روحية
إلى حد ما، لا تامة، لكن مع ذلك نعم
صعب التمييز بين درجات
أي الروحية الصحيحة والسقيمة صحيح.
وفيها
تفيد
كلمات
لو علم لا لو سمع أو علم الناس أو كمحاسن قال اتبعونا. إيه نعم، فالكلمة شيء عجيب، يعني هذه علوم أمهات العلوم. المقصود أيما كان نفي التأليه والغلو شيء، أيضا وقوع في التقصير ليس بصحيح، أمر بين أمرين كما لا جبر ولا تفويض. ويتلخص لدينا إذن أن وحي بشر يوحى إلي، دوام الوحي، أنماط الوحي مختلفة، قدوية في الواقع منبثقة من الوحي الدائم له بأنواع مختلفة، نعم لكن بأدوات عادية في كل الموارد، هذا لا بأس لا كل الموارد. نفس استخدام الأدوات والآليات العادية لكن بتدبير علم لدني، هذا معجز، هذا قدوة وهذا نموذج وليس تأليه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
النبي صلى الله عليه وسلم